No.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: رابعا حكم المظاهرات والاعتصامات والاضرابات. هذه الامور محرمه وبدعه في الدين لما يلي: اولا ان هذه الاشياء لا اصل لها في الكتاب ولا السنه ولا عمل السلف ولا اقوال العلماء الاكابر، بل قد افتوا بتحريمها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال حديثنا مستمرًا في توصيل الموقف الشرعي من الحكام على منهج أهل السنة والجماعة، والكلام الآن على مسألة تتعلق بما سبق فيما يتعلق بمناصحة الحاكم والإنكار عليه، وهي داخلة في عموم الخروج الذي تحدثنا عنه وعرفنا حقيقته. هذه المسألة هي حكم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وهذه الأشياء معروفة لدينا جميعا وصورتها معروفة، فالكلام على حكمها مباشرة، وهذا في النقاط التالية. يقول: هذه الأمور محرمة وبدعة في الدين، فهذا هو حكمها الشرعي بناء على صفتها وعلى المخالفات التي تشتمل عليها، وكما أفتى بذلك أهل العلم كما هو معروف ومشهور في كلامهم. والأمور التالية تعتبر تلخيصا للمفاسد والمخالفات التي تشتمل عليها المظاهرات. أولا، يقول أن هذه الأشياء لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا عمل السلف ولا أقوال العلماء الأكابر، بل قد أفتوا بتحريمها. فهذه الأشياء إذا نظرت إليها في صورتها المعروفة لدينا جميعا لا يمكن أن تجد لها أصلا صحيحا يمكن أن تبني عليه، فتقول بمشروعيتها ليس لها أصل يمكن البناء عليه شرعا فيقال إنها مشروعة أو جائزة في الدين. لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا عمل السلف ولا أقوال العلماء الأكابر. وهنا نخص الكلام أو نركز الكلام على هذه القضية أو هذه النقطة، لأن هذه الأشياء مستحدثة في صورتها، فالكلام إذن يكون للعلماء المعاصرين الذين عرفوا هذه الأشياء ونشأت في عصرهم وعرفوا ما فيها من المخالفات. إذن لا أصل لها في كلامهم، لم يجزها أحد منهم، بل العكس هو الصحيح أنهم قد أفتوا بتحريمها وتظاهروا على ذلك كما هو معروف. نعم.
قال ثانيا أنها مخالفة للنصوص المستفيضة التي في الأمر بالصبر على جور الأمراء والتضرع في رفعه إلى الله سبحانه وتعالى.
الأمر الثاني أنه قد سبق معنا النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر على جور الأمراء، وأن المسلم في هذه الحالة مأمور أن يؤدي إليهم حقهم، وإذا ضاع شيء من حقه فإنه يسأله من الله تعالى أو يتضرع إلى الله عز وجل في رفع الظلم أو في ضياع الحقوق. النصوص سبقت معنا صريحة في ذلك. هذه الأشياء المظاهرات وأخواتها تخالف هذا الأمر بوضوح، لأن الذي يفعل هذه الأشياء إنما يريد أن يرفع المظلمة التي تقع عليه، أو يريد أن ينكر أمراً حدث أو وقع من خلال الأمراء، فهذا مخالف للصبر. الصبر يقتضي ترك هذه الأشياء، وهذه الأشياء منافية للصبر، إنما فيها فزع إلى الإنكار والاعتراض والتبرم، وكل هذا في ملأ وفي علانية كما سيأتي معنا، فليس هذا من الصبر في شيء، وليس هذا مما أتت به النصوص في شيء. نعم.
قال ثالثا أنها مخالفة للطريقة الشرعية في مناصحة الحكام، وقد عرفنا صفتها.
الأمر الثالث أنه لو قيل هذه الأشياء فيها مناصحة للحكام أو إنكار عليهم، نقول قد جاءت النصوص الشرعية تبين صفة معينة لذلك، وهي الإسرار، وهذه المظاهرات وأخواتها مخالفة لذلك، ليس فيها إسرار بمناصحة الحكام، بل هي مجاهرة كما هو واضح ومعروف. نعم.
قال رابعا قال ربيعة أنها تشتمل غالبا على سب لولاة الأمر، وهذا ليس من تغيير المنكرات في شيء، وقد ثبت النهي عن ذلك.
الأمر الرابع أنها تشتمل زيادة على مخالفة الجادة الشرعية، تشتمل على سب لولاة الأمور، وهذا في الغالب المتظاهرون وما أشبههم عندما يتجمعون يأتون في كلامهم بالسب واللعن والكلام الفاحش القبيح في حق ولاة الأمور، وهذا ليس من تغيير المنكرات في شيء. فإن زعموا أنهم يريدون أن يغيروا المنكر فليس تغيير المنكر بالسب ولا اللعن ولا الشتم، بل قد ثبت النهي عن ذلك، ثبتت النصوص تنهى عن سب الأمراء، وتكلم السلف والأئمة في ذلك بما هو معروف كما ذكره الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في معاملة الحكام. نعم.
قال خامسا أنها تشتمل غالبا على معاصي عدة مثل تضييع الصلوات والتربض والاختلاط ورفع النساء إلى أصواتهن والتصوير وطلب رفع الذنب من الكفار وغير ذلك.
الأمر الخامس أنها في الغالب تشتمل على معاصي متعددة مثل تضييع الصلوات. يقول في الحاشية: معلوم أن ترك الصلاة مختلف في حصول الكفر به، وإنما أوردته ضمن المعاصي مغايرة بينه وبين ما سيأتي من الكفريات المجمع عليها. إذن هناك أشياء هي كفريات بالإجماع قد تشتمل عليها هذه المظاهرات، فالمقصود المغايرة بين هذه المكفرات وبين تضييع الصلوات. إذن هذه الأشياء تشتمل في غالبها على معاصٍ عدة وعلى مخالفات عدة لأحكام الشريعة كما هو مكتوب أمامكم، فهذا أيضا يؤدي إلى القول بتحريمها. نعم.
قال سادسا أنها تشتمل أحيانا على بعض الكفريات مثل التسوية بين الإسلام وأهله وبين غيره من الملل الباطلة وأهلها ونحو ذلك.
الأمر السادس أن هذه الأشياء قد تشتمل أحيانا على بعض الأمور المكفرات التي لا إشكال في كونها كفرا، كمثل التسوية بين الإسلام وغيره من الملل الباطلة أو بين المسلمين وغيرهم من الكفار كما وقع في تلك الثورات، ورأيناه جميعا من التسوية بين الإسلام والنصرانية، بين الهلال والصليب، أو بين المسلم والنصراني، فكل هذا من الكفريات الواضحة. نعم.
قال سابعا أنها تؤدي غالبا إلى مفاسد الأعظم مثل سفك الدماء وتضييع الأموال وبث الفوضى والفساد وغير ذلك، فضلا عن عدم تحقيقها غالبا للمصالح المنشورة ذات أصلها.
الأمر السابع أنها غالبا تؤدي إلى مفاسد أكبر كسفك الدماء وتضييع الأموال وبث الفوضى والفساد، فالذين يخرجون في هذه المظاهرات ربما يشتبك بعضهم مع بعض أو يشتبكون مع الشرطة ورجال الأمن، ويكون في ذلك سفك للدماء وقتل أو جرحى، ثم إن الأموال تضيع وتنتشر الفوضى والفساد من خلال التخريب الذي يقع بتحريق أو إتلاف أو غير ذلك من الأمور المعروفة، فضلا عن عدم تحقيقها غالبا للمصالح المنشودة أصلا، فالذين يخرجون في هذه الأشياء أو يقومون بها غالبا لا يحققون المصلحة المنشودة، إذا أرادوا أمرا لا يحققونه غالبا، إذا أرادوا أن يرفعوا منكرا أو مظلمة مثلا لا يحققون ذلك غالبا، فلا يحققون مصلحة وفي المقابل يأتون بالمفاسد العظيمة. نعم.
قال ثامنا أنها تعد بداية للخروج عملي المسلح الذي أطبقت النصوص على النهي عنه وانعقد الإجماع على تحريمه.
الأمر الثامن أنها تعد بداية ومقدمة للخروج العملي باستعمال السيف والسلاح، وهذا الذي تحدثنا عنه من قبل، وقلنا إن كل ما يؤدي إليه يعتبر ماذا؟ يعتبر خروجا، فالخروج لا ينحصر في استعمال السيف فقط، بل كل ما يؤدي إليه يسمى خروجا لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. نعم.
قال
تاسعا
أنها تؤدي عند اشتدادها إلى التدخل الأجنبي الكافر في بلاد المسلمين.
الأمر التالي أنها إذا اشتدت وعظمت وصار فيها العدد الكثير الهائل من الناس، فإن هذا ربما يؤدي إلى تدخل الكفار في بلاد المسلمين، لأن الكفار يقولون: انظروا الديمقراطية لم تتحقق، والشعوب تريد كذا، والحكام لا يستجيبون، ويقولون: نحن حماة الديمقراطية، فيأتون بزعمهم لحماية هذه الديمقراطية وحماية مطالب الشعوب فيتدخلون في بلاد المسلمين، وربما يكون التدخل بالقوة وبالسلاح كما حدث في ليبيا في تلك الثورات. نسأل الله العافية لبلاد المسلمين جميعا. نعم.
قال عاشرة أنها في الأصل سلوك غير إسلامي ظهر عند الكفار وقام على أصل عندهم وهو الديمقراطية أي حكم الشعب كما هو معلوم، فالناس عندما يتظاهرون أو يعتصمون أو يضربون عندهم لا يفعلون ذلك لمجرد المغالبة بشيء بل لما هو مستقر لديهم من أن الشعب له الحق في التشريع.
الأمر التالي وهذا مهم جدا أننا ننظر إلى الأصل الذي قامت عليه هذه الأشياء. هذه الأشياء لم تأتي عفوا هكذا، والذين يقومون بها من الغرب والكفار لا يأتون بها عفوا ولا يأتون لمجرد أن يطالبوا بشيء أو ما أشبه ذلك، لكنها مبنية على أصل. هذه الأشياء ما أتتنا إلا من عند الكفار ولا نعرفها إلا منهم، فما الأصل الذي تقوم عليه عندهم؟ الجواب هو الديمقراطية. الجواب هو الديمقراطية الذي يتخذه هؤلاء دينا ومبدأ لحياتهم وهو حكم الشعب. فهؤلاء يعتبرون أن لهم الحق في الحكم والتشريع، الشعب عندهم يفعل ما يشاء ويطلب ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فكل ما يريدون أن يفعلوه إنما يفعلونه من خلال إرادة الشعوب كما يقال. فالشعب هو الذي يختار وهو الذي يحكم نفسه بنفسه، هذا هو معنى الديمقراطية. فعندما يتظاهر هؤلاء يخرجون في مظاهرة أو يفعلون اعتصاما أو إضرابا إنما هو لمبدأ مستقر عندهم، إنما هو لاعتقاد عندهم وهو أنهم لهم الحق في الحكم والتشريع، لا يفعلون هذا لمجرد المطالبة بشيء، أنهم لهم مطلب معين يريدونه ويعبرون عن ذلك. القضية ليست كذلك، إنما القضية ماذا؟ أنهم يعتقدون اعتقادا معينا وهو أحقية الشعوب في الحكم والتشريع. فعندما يفعلون هذه الأشياء فهذا مبني على هذا الأصل عندهم، وبالتالي لا يجوز لنا أن نفعل هذا الأمر سواء وافقناهم في الأصل أو لم نوافقهم فيه. يعني من فعل هذه الأشياء يوافق الكفار في أصلهم ويعتقد أن الشعب له الحكم وأن الحلال ما أحل الشعب وأن الحرام ما حرم الشعب إلى آخره، فهذه هي الديمقراطية، وهذه الصورة هي التي تنافي اختصاص الله تبارك وتعالى بالحكم والتشريع، وهذا كفر أكبر. من اعتقد أن غير الله تعالى له الحق في الحكم والتشريع فهذه منازعة لله عز وجل في حكمه وتشريعه، وسيأتي الكلام على مسألة الحكم إن شاء الله. طيب، من فعل هذه الأشياء ولا يعتقد هذا الاعتقاد نقول قد تشبه بالكفار، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار حتى وإن كنا لا نعتقد ماذا؟ وإن كنا لا نعتقد نفس اعتقادهم. فإذا فعلوا فعلا معينا أو قالوا قولا معينا ينبني على اعتقاد عندهم فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم فيه حتى وإن كنا لا نعتقد هذا الاعتقاد. وكما هو معلوم وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التشبه لا يشترط فيه النية، لا يشترط فيه وقوع التشبه عندما يقال التشبه بالكفار، وأن المسلم قد وقع في هذه الصورة لا يشترط أن يكون قاصدا للتشبه، لا يشترط أن يكون قاصدا أن يتشبه بهؤلاء الكفار، ولا يشترط أن يكون معتقدا لنفس اعتقادهم، بل إذا فعل نفس الفعل أو إذا قال نفس القول فقد وقع في ماذا؟ في التشبه مباشرة. فإن قيل نحن لا نعتقد هذا الاعتقاد ونعتقد أن الحكم لله وحده وأن الأمر ليس إلى الشعب وليس إلى الناس ولا كذا ولا كذا، نقول هذا وحده لا يكفي والمشابهة واقعة ومتحققة. فمن فعل هذه الأشياء يعتقد نفس اعتقاد الكفار فهذا كفر أكبر، ومن فعلها لا يعتقد نفس اعتقادهم فقد تشبه بهم. إذن هذه الأشياء غير جائزة قولا واحدا، سواء اعتقد المسلم نفس اعتقاد الكفار أو لم يعتقد. نعم.
قال المبحث الثاني كشف الشبهات. الشبهة الأولى حديث لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فاشترط الحكم بالشرع المثالي ولاية المتولي.
نأتي الآن إلى المبحث الثاني في كشف شبهات المخالفين في هذا الأصل، وكما هو معلوم نلخص القول فيما سبق حتى نستعين به إن شاء الله تعالى على هذا المبحث أو على هذا الفصل. موقف أهل السنة والجماعة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة من الحكام كما أمر الله تعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة في المعروف وترك الخروج على الحكام اعتقادا أو قولا أو عملا. وهذا الحاكم هو الحاكم المسلم الذي يتولى حكمه ولو بطريق غير شرعي ما دام مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام. فهذا الحاكم نسمع له ونطيع في المعروف ونترك الخروج عليه اعتقادا أو قولا أو عملا، ونؤدي إليه حقه من الصلاة خلفه أو دفع الصدقات إليه أو ما أشبه ذلك من الأمور، ومناصحته تكون في السر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه السلف ودرجوا عليه، ونترك هذه الأشياء المستحدثة التي تعد من الخروج المظاهرات وأخواتها، هذه الأشياء التي تعد من الخروج وتشتمل على ما ذكرناه من المفاسد. فهذا هو منهج أهل السنة في هذه المسألة. المخالفون يأتون في هذه المسألة العظيمة بشبهات متعددة، منها ما يتعلق بنفس الحاكم، ومنها ما يتعلق بالخروج، ومنها ما يتعلق بالمظاهرات وأخواتها. الشبهة الأولى تتعلق بالحاكم نفسه وفيما وعلى وجه الخصوص في قضية المتغلب، يعني اعتقاد أهل السنة كما سبق معنا أن الحاكم المسلم إذا كان متغلبا حتى وإن لم يتولى حكمه بطريق شرعي فإن ولايته تكون صحيحة ويعتد بها، ويجب السمع والطاعة ولا يجوز الخروج حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان قد تولى حكمه بطريق غير شرعي. وأن النظر في ذلك إنما هو إلى إسلام الحاكم، فما دام الحاكم مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام فإنه لابد من التعامل بهذا. المخالفون يقولون لا يكفي مجرد التغلب، بل لابد أن يكون الحكم بشريعة الله عز وجل، فلابد أن يكون المتغلب حاكما بشريعة الله تعالى حتى يكون حاكما شرعيا نتعامل معه بهذه المعاملة. ويأتون في شبهتهم هذه بفهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا طيب يا جماعة، أنتم أتيتم بالنصوص في تولي العبد، وإن استعمل عليكم عبد حبشي صحيح، وقلتم هذه هي النصوص التي تدل على وجوب طاعة المتغلب وعلى تحريم الخروج عليه. فيقولون طيب هناك نص آخر اشترط شرطا في هذا العبد الذي هو المتغلب يقودكم بكتاب الله. قالوا فهذا شرط، إذا كان المتغلب يقود بكتاب الله أي يحكم بشريعة الله ويطبق الحدود الشرعية وينشر العدل ويمنع الظلم إلى آخره، فهذا هو الحاكم الذي نتحدث عنه. لكن ما دام مضيعا لشريعة الله وما دام ظالما أو جائرا إلى آخره، فحتى وإن كان متغلبا فإنه ماذا؟ ليس حاكما شرعيا ولا يطبق معه ما ذكرنا. عرفنا وجه الاستدلال عندهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى الجواب: المراد بالحديث ما دام مسلما ملتزما بالشرع إجمالا، لأن الأحاديث الأخرى دلت على وجوب طاعة الإمام وإن كان جائرا، فدل على أنه لا يشترط إقامة الشرع تفصيلا، وسيأتي الكلام على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله.
جواب الشبهة باختصار نرجع إلى كلام العلماء في هذا الحديث. كيف شرح العلماء الحديث وما الذي فهموا منه؟ خلاصة الأمر كما ترون أمامكم يقودكم بكتاب الله، أي ما دام مسلما ملتزما بالشرع إجمالا، ما دام إجمالا ملتزما بشريعة الله، هو إجمالا يلتزم القرآن والسنة ويلتزم شرع الله تعالى ودينه في الإجمال، فهذا هو المعتبر معنا. ما الدليل على هذا الفهم؟ لأن الأحاديث الأخرى دلت على وجوب طاعة الإمام وإن كان جائرا. الأحاديث الأخرى التي سبقت معنا فيها الدليل على وجوب طاعة الإمام وعلى تحريم الخروج عليه وإن كان ماذا؟ وإن كان جائرا. إذن بعبارة أخرى، الحاكم الجائر لا يجوز الخروج عليه ويجب طاعته في المعروف. السؤال الآن، هل الحاكم الجائر يقودنا بكتاب الله؟ أجيبوا يا جماعة، هل الحاكم الجائر يقودنا بكتاب الله؟ الجواب لا. هل الجور من كتاب الله؟ هل الظلم وتضييع الحقوق من كتاب الله؟ هل نفس التغلب من كتاب الله؟ إذا تولى بالقهر وبعدم الرضا وبالخروج على حاكم سابق، هل هذا من كتاب الله تعالى أصلاً؟ إذن معنى قوله يقودكم بكتاب الله ليس على وجه التفصيل أنه يكون ملتزماً بالشرع تفصيلاً، يحقق العدل ويمنع الظلم ويطبق الأحكام الشرعية وإلى آخره، ليس هذا هو المراد كما فهموا، إنما المراد ماذا؟ يقودكم بكتاب الله إجمالاً، يعني يلتزم بالشرع إجمالاً. خلاف هذا الذي يقول لا ألتزم بشرع الله ولا ألتزم بالقرآن ولا السنة ولا أعرف هذه الأشياء، هذا هو الذي يقال فيه ماذا؟ ليس ملتزماً بكتاب الله وليس ملتزماً بدين الإسلام. فالمقصود إذن بقوله يقودكم بكتاب الله هو هذا، أنه يلتزم بالشرع إجمالاً ليس المراد تفصيلاً كما فهم المخالفون. وسيأتي الكلام على مسألة الحكم، لأن هذا هو الذي يريدونه أصلاً يا جماعة، يعني كل هذا الكلام لا بد أن يعود إلى أصل في النهاية، وهو الحكم بغير ما أنزل الله. هذا الأصل في الحقيقة هو موطن النزاع بيننا وبين المخالفين. دعك من كل هذا الذي يأتون به، ما أتوا به إلا بناء على هذا الأصل، ولا يدندنون إلا حوله، ولا يصلون في النهاية إلا إليه. لا بد أن يصلوا في النهاية إلى تكفير الحاكم، لأنه ماذا؟ يحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو المراد في النهاية. وهذه هي حقيقة فهمهم للحديث، لأنهم يعتقدون أن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله فهو ماذا؟ فهو كافر. والحديث معناه عند العلماء كما قلت لكم في الحاكم ماذا؟ المسلم. فبما أن الحاكم قد كفر عندما حكم بغير ما أنزل الله، إذن لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في هذا الحديث. فعندما يقولون يقودكم بكتاب الله يريدون يحكم بشرع الله، لأن الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر ليس بمسلم، هذه حقيقة مذهبه. إذا نعود، ولا بد أن نعود إلى قضية ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله. إذا حل النزاع بيننا وبين المخالفين في هذه المسألة فقد انتهى كل شيء، لكن أصل مذهبهم وأصل الشبهات التي يأتون بها في هذا الباب راجع إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الحكم. نعم.
قال الشبهة الثانية، المظاهرات ونحوها تدخل في عموم ومطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الشبهة الثانية يقولون فيها، وهي بشأن المظاهرات وأخواتها، يقولون هي تدخل في عموم ومطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يقولون نحن عندما نخرج في هذه الأشياء أو نفعل هذه الأشياء ما نريد إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نستدل على ذلك بالعمومات، من رأى منكم منكرا وما أشبه ذلك من العمومات، فيريدون أن يدخلوا هذه الأشياء في ماذا؟ في العمومات الشرعية في هذه المسألة. نعم.
قال حفظه الله تعالى الجواب، أولا لا يجوز الاستدلال بالعمومات في عليها.
الوجه الأول من الجواب في قاعدة مهمة جدا، كثيرا ما يذكرها العلماء في مثل هذه الأبواب وفي الرد على من يستدل على شرعية البدع بالعمومات. هذا شأن معروف من شأن أهل البدع، دائما ما يستدلون على بدعهم بالعمومات، يأتون بعمومات شرعية يستدلون بها على بدعتهم ويقولون إن هذه البدعة تدخل في هذه العمومات. يعني سنأتي بمثال في البدع العملية في بدع الذكر والصلاة مثلا عندما يأتون ببدعة في الذكر أو في الصلاة يأتون بالعمومات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي الحديث عند من يصححه: الصلاة خير موضوع. فيقولون: طيب، هذا يدل على شرعية الذكر عموما وعلى شرعية الصلاة عموما، وهذا الذي نفعله ذكر، هكذا يقولون، هذا الذي نفعله ذكر وصلاة، إذن يدخل في هذه العمومات. فهذه قاعدة دائما ما يستدلون بها على بدعهم، والرد عليها بهذه القاعدة التي ذكرها العلماء: لا يجوز الاستدلال بالعمومات في أمور جزئية لم يجري عليها عمل السلف. يعني عندما يأتي الذي يذكر الله تعالى بطريقة بدعية ويقول، أو يأتي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كيف نقول له؟ نقول: هل فهم السلف من الآية ما فهمته أنت عندما ذكرت الله بطريقة كذا أو بطريقة كذا؟ مثلا ما يسمى بالذكر باللفظ المفرد عندما يقولون الله الله الله، هذه طريقة بدعية كما أفتى العلماء وكما هو معلوم. عندما يستدلون عليها بهذا العموم: اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول أنا أذكر الله وهذا داخل في الآية، نقول: هل فهم السلف من الآية ما فهمت؟ هل جرى عمل السلف على ذكر الله تعالى بهذه الطريقة؟ وهكذا في كل بدعة يأتون بها. فهذا هو المراد بهذه القاعدة: من أتى ببدعة معينة وأراد أن يستدل عليها بالعمومات، فإننا نقول له: هذه الجزئية، يعني هذه البدعة المعينة، هذا الموضع الجزئي لم يجري عليه عمل السلف. من الذي عمل به؟ من الذي فهمه من هذا العموم؟ وخلاف هذا يؤدي إلى فتح الباب لكثير من البدع. كل من أراد أن يفعل بدعة يستدل عليها بعموم من العمومات، وهذا نقوله خاصة للمتسننين من المخالفين، يعني من هؤلاء المخالفين من ينتسب إلى السنة ويدعي أنه على طريق السلف وينكر البدع في الاعتقاد وفي العمل، وينكر على أهل التصوف وعلى السلوك البدعي بنفس هذه الطريقة، عندما يأتونهم بالعمومات يجيبون عنهم بنفس الجواب. فنقول لهم: طيب، لا يصح لكم أن تستدلوا على مشروعية المظاهرات وأخواتها بماذا؟ بهذه العمومات، والقاعدة واحدة والباب واحد. فما تقولونه للمبتدعة في الأعمال والعبادات يسري عليكم في هذه المسألة تماما. نعم.
قال
ثانيا:
لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في التفصيل.
الوجه الثاني في قاعدة أخرى: لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في التفصيل. هذه القاعدة تشبه القاعدة الأولى، هي تعبير عنها ولكن بوجه مختلف. الشيء إذا ثبت في الجملة، أي عموما أو مطلقا، لا يلزم أن يثبت في التفصيل، يعني في مواضع معينة أو في مواضع جزئية. الذي نتكلم فيه الآن هو ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ثبت في الجملة، يعني هو مشروع في الجملة، مشروع في الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا في الجملة في العموم. نحن نتحدث الآن في موطن جزئي، المظاهرات وأخواتها صورة جزئية لها صفة معينة ولها أمور معينة تتحقق بها، ليس الذي يثبت في الجملة يثبت في التفصيل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثبت في الجملة، لا يعني هذا أن كل من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر بطريقة معينة فيها مخالفات شرعية يصح له أن يستدل على ذلك بالعموم. نعود إلى مسألة الذكر. الذكر ثابت في الجملة، صحيح، ثابت في العموم، لا يلزم من ذلك ثبوت كل ذكر في التفصيل. من أراد أن يذكر الله يذكره كيفما شاء وبأية طريقة شاء، حتى وإن كانت بدعية، حتى وإن لم يفعلها السلف، ويستدل على ذلك بالجملة، يقول ثبت في الجملة. نقول: لا، لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في ماذا؟ في التفصيل. نعم.
قال ثالثا: وتم تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الحاكم بصورة معينة وهي الإصرار.
الوجه الثالث: نقول لا يصح لكم أن تستدلوا أصلا بالعمومات والمطلقات في هذا الموضع، لأن العموم يستدل به ما لم يخص، ولأن المطلق يستدل به ما لم يقيد. فإذا تم تخصيص العموم أو تقييد مطلق في صورة معينة فلا يصح أن نستدل على ذلك بماذا؟ بالعمومات. يعني مثلا من أراد أن يستدل على جواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالعموم يقول معي كتاب الله، الله تعالى حرم الجمع بين ماذا؟ بين الأختين، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني معه العموم. نقول هذا العموم قد خص في هذه المسألة، لا يصح لك أن تستدل به. واضح يا جماعة؟ فنقول موطن النزاع الآن الإنكار على الحاكم أو مناصحة الحاكم، هذه هي المسألة، هذا هو الموضع الجزئي الذي نتحدث فيه الآن. ففي هذا الموضع تم تخصيص العمومات وتقييد المطلقات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تم التخصيص والتقييد بماذا؟ بالإسرار، أن من أراد أن ينصح الحاكم أو ينكر عليه فإن ذلك يكون في السر، وواقع المظاهرات مخالف لذلك كما عرفنا. نعم.
قال رابعا أثبتنا ما في المظاهرات وأخواتها من المخالفات فلا يمكن أن تتناولها عمومات الشرع أصلا.
الوجه الرابع أن العمومات الشرعية لا تتناول ابتداء ما هو مخالف للشرع. يعني من أراد أن يستدل بعموم على شيء معين وتبين أن هذا الشيء فيه مخالفات، فيه معاصٍ لله تعالى، هل يصح أن يدخله في العموم أصلاً؟ العمومات الشرعية أو النصوص الشرعية لا تتناول إلا ما هو موافق للشرع، لا يجوز أن تتناول أبداً ما هو مخالف للشرع. فإذا كان الشيء المعين قد ثبتت فيه المخالفات أو ثبتت فيه المعاصي لله عز وجل فلا يصح أن نستدل عليه أصلاً بالعمومات، لأنه معصية، لأنه مخالفة، كيف نقول هو مشروع؟ كيف نستدل على مشروعيته ونريد أن نثبت أنه أمر مشروع وأنه أمر من الدين؟ فالعمومات الشرعية لا تتناول أصلاً ما ثبتت فيه المخالفة لماذا؟ للشرع. نعم.
قال خامساً لا يجوز تغيير المنكر لمنكر أكبر مخالف.
الوجه الخامس، طيب يا جماعة سلمنا، هذه المظاهرات وأخواتها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، القاعدة المجمع عليها أنه لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر، وهذه هي الحكمة أصلا في النهي عن الخروج على الأمراء. لماذا نهي عن الخروج على الأمراء؟ لأن الخروج فيه من المفاسد ما يفوق مفسدة الجور الذي يقع من الحكام، فحقيقة الخروج أنه تغيير لمنكر بمنكر وتغيير لمفسدة بمفسدة أكبر. فهذه الأشياء لو سلمنا أنها تصلح كأمر بمعروف أو كنهي عن المنكر من الناحية الشرعية فإنها لا تجوز أيضا لما فيها من ماذا؟ من المفاسد الأكبر التي تؤدي إليها. يعني حتى نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان بالطريقة الشرعية الصحيحة التي لا مخالفة فيها للشرع أصلا، حتى هذه الصورة الشرعية إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أكبر فإنها ماذا؟ فإنها لا تجوز، وعندئذ ينتقل المسلم إلى المرتبة الثانية، وسيأتي معنا الكلام على تغيير المنكر حتى لا نتعجل. تمام؟ إذن لو سلمنا أن هذه الأشياء طرق مشروعة للنهي عن المنكر وليس فيها مخالفات أصلا فإنها أيضا لا تجوز. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى مفاسد أكبر بكثير من المنكر الذي يراد تغييره. نعم.
قال الشبهة الثالثة المظاهرات ونحوها تدخل في المصالح والمسلم.
هذه الشبهة قريبة من الشبهة السابقة، هذه الشبهة يأتون فيها بما يسمى بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة باختصار هي المصالح التي لم يشهد الشرع لعينها باعتبار ولا إلغاء، وهي داخلة في عموم المقاصد الشرعية العامة. يعني عندنا المصالح المعينة، ما يسمى مصلحة، ما يسمى منفعة، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشهد الشرع لها بالاعتبار، أن يقول الشرع هذه مصلحة معتبرة، يشهد لعين المصلحة بأنها معتبرة وصحيحة. القسم الثاني أن يشهد الشرع لها بالإلغاء، أن يأتي الشرع بإلغاء هذه المصلحة وأنها ليست معتبرة أصلا. القسم الثالث المسكوت عنه، أن تكون هذه المصلحة المعينة لم يشهد لها في الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء، لا بتصحيح ولا بإبطال. فإذا كانت هذه المصلحة توافق مقاصد الشريعة العامة من حفظ الدين أو المال أو النفس أو العرض أو العقل، فإن هذه هي المصلحة المرسلة التي نتحدث عنها. فالمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد الشرع لعينها باعتبار ولا إلغاء، وهي موافقة للمقاصد العامة للشريعة. فالشيء إن تحقق فيه هذا الضابط فهذه هي المصلحة المرسلة التي نتحدث عنها. فالمخالفون يقولون المظاهرات وأخواتها من المصالح المرسلة، من الأمور التي يمكن أن تحقق المقاصد الشرعية العامة، ومنها ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا قلنا إن هذه الشبهة قريبة من الشبهة السابقة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب شرط المصالح المرسلة أولا أن لا يكون المقتضي لها موجودا والنافع منتفيا على عهد السلف، ثانيا أن لا يكون الداعي لها ضروب الخلق وتقصيرهم، وكلا الشرطين لم يتحقق في المظاهرات وأخواتها.
يقول: شرط المصالح المرسلة أمران معروفان لدى أهل العلم، وممن ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في كلام له معروف. الشرط الأول ألا يكون المقتضي موجودا والمانع منتفيا على عهد السلف. ما معنى هذا؟ عندنا الشيء الذي نريد أن نقول هو من المصالح المرسلة أو ليس من المصالح المرسلة. ننظر، هذا الشيء لابد أن يكون له مقتضي، أي سبب، لابد أن يكون له سبب يقتضيه، يقتضي حدوثه، يقتضي وقوعه أو فعله. وهناك المانع الذي يمنع من فعله، إذا وجد هذا الشيء فإننا لا نفعل هذا الأمر. فننظر، هل المقتضي لهذا الشيء، هل سببه كان موجودا عند السلف أم لا؟ وهل كان هناك مانع عند السلف منعهم من فعل هذا الشيء مع وجود المقتضي له أم لا؟ فإن وجدنا أن المقتضي كان موجودا على عهد السلف، أي السبب لفعل هذا الشيء كان موجودا عند السلف، وكان المانع منه منتفيا، إذن لا يجوز لنا أن نفعل هذا الشيء، لا يجوز لنا أن نفعل هذا الشيء. وهذا أكثر ما يتصور في العبادات، وهذا هو الذي نتحدث عنه بالمقام الأول، العبادات أو الأمور الشرعية، الأمور الدينية عموما. فإن كان المقتضي موجودا والمانع منتفيا على عهد السلف ولم يفعلوه، إذن ففعله بدعة لا يجوز. لن نذهب بعيدا، نمثل بالذكر، بالذكر الذي تحدثنا فيه. من أراد أن يذكر الله بطريقة معينة، من أراد أن يصلي بطريقة معينة، هذه كلها أمور تعبدية شرعية كان المقتضي لها موجودا وكان المانع منتفيا على عهد السلف. السبب موجود، الاجتهاد في العبادة والتقرب، والمانع موجود، ما الذي يمنع من فعل هذه الأشياء؟ فإذا لم يفعلها السلف ففعلها بعدهم بدعة، لا يجوز أن تفعل هذه الأشياء. لكن إن نظرنا فوجدنا أن المقتضي لهذه الأشياء لم يكن موجودا على عهد السلف أصلا، بمعنى أنها صارت أمور مستحدثة فيما بعدهم، أو وجدنا أن المقتضي كان موجودا ولكن كان هناك مانع يمنع من فعلها، إذن يجوز لنا في هذه الحالة أن نفعل هذه الأشياء ولا يعتبر فعلها بدعة. مثال شهير يمثل به العلماء وهو صلاة التراويح جماعة في رمضان. هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي ثم امتنع عنه وقال: خشيت أن تفرض عليكم. المقتضي كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، السبب كان موجودا، لكن كان هناك ماذا؟ مانع، كان هناك مانع يمنع من المواظبة أو الاستمرار على هذا الفعل، قال: خشيت أن تفرض عليكم. فلما زال المانع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بوفاته عليه الصلاة والسلام انقطع التشريع وانقطع الوحي، فصارت الأمور الشرعية ثابتة، عرفنا الواجب وعرفنا المستحب وعرفنا كل شيء بفضل الله تعالى. إذن أمنا هذا الأمر، لم يعد يقال نخشى أن تفرض علينا صلاة التراويح، إذن صارت مستحبة معروفة لدينا وهذا أمر واضح. فلهذا فعلها عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، وجمع الناس عليها واستمر وواظب عليها، ولم يكن فعله هذا إيش؟ بدعة. لم يكن فعله هذا بدعة، لأنه كان هناك مانع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من فعل هذا الأمر. هذا هو معنى هذا الشرط، ألا يكون المقتضي موجودا والمانع منتفيا. تطبيق هذا في المظاهرات، المقتضي كان موجودا على عهد السلف أم لا؟ الجواب نعم، كان موجودا، لأن المقتضي هو ماذا؟ تغيير المنكر والأمر بالمعروف والمطالبة بالعدل ورفع الظلم. ولا شك أن السلف كانوا يعانون من ذلك، وتأمر عليهم الجورة من الحكام. إذن كان المقتضي موجودا. الأمر الثاني المانع، هل كان هناك مانع يمنع من هذه الأشياء؟ الجواب لا، بدليل أنهم أو أن بعضهم خرجوا عمليا كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله. يعني لم يكتفوا بمجرد ماذا؟ بمجرد التجمهر أو التجمع، نريد كذا ونريد كذا، بل منهم من باشر السلاح وخرج بالسيف. إذن فالمانع كان منتفيا. ولم يفعلوا هذه الأشياء، إذن لا يجوز لنا أن نفعلها، وفعلها يكون ماذا؟ بدعة. الشرط الثاني ألا يكون الداعي ذنوب الخلق وتقصيرهم، لا يكون الداعي إلى فعل هذه الأشياء المستحدثة الذنوب والتقصير من قبل الخلق، لأن الذنوب والتقصير لا يعني مخالفة الشرع، ولا يجوز لنا أن نفعل بدعة أو أن نخالف الشرع، لأن الذي أوقعنا في ذلك هو ذنوبنا وتقصيرنا، ليس هذا حجة لنا. الناس عندما يقصرون وعندما يذنبون ويبتعدون عن الأحكام الشرعية قد تحدث لهم أشياء، ويبتليهم الله عز وجل بأشياء، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من ماذا؟ من الفجور. إذن عندما نقصر أو نبتعد عن الأحكام الشرعية أو يغيب عنا العلم أو العمل بدين الله عز وجل، فعندئذ يحدث لنا من الظلم أو يحدث لنا من الفساد في الأرض أو يحدث لنا من تضييع الحقوق أو من كذا أو من كذا، فهل يعد هذا مبررا لكي نفعل أمرا مخالفا للشرع؟ نحن الذين تسببنا فيه، نحن الذين قصرنا وابتعدنا عن ديننا، فلا يجوز لنا أن نعالج التقصير بتقصير. تصديق هذا في المظاهرات أن الدافع لها هو فعلا ذنوب الخلق وتقصيرهم، لأن الله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولم يزل السلف يقولون: أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم. فجور الأمراء نقمة من نقم الله تعالى، كما قال الحسن رحمه الله: نقمة من نقم الله تعالى، بسبب تقصير الناس وبسبب ذنوبهم يسلط الله عز وجل بعضهم على بعض. فالناس عندئذ يفزعون إلى الخروج، يقولون: نريد كذا ونريد كذا. أنتم الذين تسببتم في هذا، هذا الظلم الذي تشتكون منه أنتم الذين تسببتم فيه بتقصيركم وببعدكم عن الله عز وجل. فبهذا يتبين أن كلا الشرطين لم يتحقق في المظاهرات وأخواتها، وبالتالي ففعلها يعتبر بدعة، ولا يصح أن تكون ماذا؟ من المصالح المرسلة. نعم.
قال الشرطة الرابعة: الاستدلال ببعض النصوص الخاصة على مشروعية المظاهرات. أولا، حديث الفتح على الإمام في الصلاة، من جهة أن إمام الصلاة يرد عليه علانية فكذلك الحاكم. ثانيا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي جارا يؤذيني. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجاءوا يقولون: اللهم العهد، اللهم أخزن. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. والاستدلال من جهة أن الناس اجتمعوا في الإنكار على ذلك الرجل، وكذلك الإنكار الجماعي في المظاهرات. ثالثا، قصة إسلام عمر رضي الله عنه وتقويمه بالفريق، من أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا حينئذ في صفين.
هذه الشبهة يأتون فيها بنصوص خاصة، كان الأمر فيما سبق يتعلق بعمومات أو بقواعد عامة في الشريعة كالمصالح المرسلة، فلما يتبين ضعف هذا الاستدلال يأتون ببعض النصوص الخاصة حتى يثبتوا أن هناك أصلا يمكن أن نبني عليه لشرعية المظاهرات وأخواتها، ويأتون في ذلك بنصوص متعددة المذكور أمامكم أشهرها. فمنها حديث الفتح على الإمام في الصلاة، وهو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع وسن لنا أن يفتح على الإمام في الصلاة إذا أخطأ. طيب، ما وجه الاستدلال عندهم؟ أن إمام الصلاة يرد عليه علانية فكذلك الحاكم، يعني إمام الصلاة جاز لنا أن نرده علانية في أثناء الصلاة وعلى ملأ من المصلين، فكذلك الحاكم يجوز أن نفعل ذلك. النص الثاني الواقعة المعروفة التي ترونها أمامكم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث كما سمعنا. موطن الشاهد أن الناس تجمعوا في الإنكار على ذلك الرجل الذي اشتكى من جاره ومن ظلمه، قالوا وكذلك الإنكار الجماعي في المظاهرات، يعني إذا كان هذا الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره بل هو الذي أشار به في أول الأمر، إذن يجوز لنا أن نتجمع في الإنكار في المظاهرات. النص الثالث وهو شهير جدا عند أرباب المظاهرات وخصوصا عند الحركيين منهم، يعني من كان عنده نوع تسنن أو يعني انتساب إلى الحديث لا يكاد يستدل بهذا لأنه معروف ضعفه، لكن هؤلاء أصحاب الجماعات والأحزاب والتنظيمات دائما ما يستدلون بهذا النص، وهو قصة إسلام عمر رضي الله عنه أنه لما أسلم خرج الصحابة في صفين على سبيل إظهار إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا فكذلك المظاهرات المقصود بها ما يشبه هذا الأمر. نعم. استدلالهم به من وجهين. الوجه الأول أنه خاص بإمامة الصلاة، يعني هذا الحديث محمول على ذلك، لا يجوز أن يتعداه ولا يصح أن نأتي به في الموضع الذي نتحدث فيه فيما يتعلق بالحاكم. لماذا؟ لأنه قد تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أن تكون مناصحة الحاكم في ماذا؟ في السر. إذن لا يجوز أن نضرب السنة بعضها ببعض، هذه مسألة وتلك مسألة، لا يجوز لنا أن نأتي في مسألة الحاكم بمسألة ماذا؟ الإمام في الصلاة. الوجه الثاني أنه لو سلمنا أن فيه الدلالة على المطلوب أنه يجوز الإنكار العلني على الحاكم فلا يلزم من ذلك تسويغ المظاهرات. لماذا؟ لأنه لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في التفصيل. يعني لو سلمنا أن هذا الحديث يجوز أن يستدل به كما فعلوا وأنه يقاس الحاكم على إمام الصلاة، وأننا يعني سنتغافل عن الحديث الذي فيه الأمر بالإصرار في مناصحة السلطان، فهذا معناه غايته أن يجوز الإنكار العلني على الحاكم، إذا فعل أمرا تنكر عليه هكذا مباشرة عندما يفعله وينتهي الأمر عند ذلك. هذا هو غاية ما يدل عليه ماذا؟ الحديث. هل يدل على مخالفات المظاهرات؟ الأمور التي تقدم ذكرها في مخالفات المظاهرات، هل يلزم من هذا الحديث تسويغ شيء منها؟ إذن لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في ماذا؟ في التفصيل. نعم.
قال الجواب عن استدلال الحديث الثاني من وجهين. أولا أن ما حصل من الاجتماع والإنكار إنما كان على غير الحال، فخرج الحديث عن محل النزاع. ثانيا الاجتماع عندما كان اجتماعا اتفاقيا فطريا لا محظور فيه ولا صله له ابدا بصوره المظاهرات، فالاستدلال به من الاستدلال الخاص على العام، وهذا لا يجوز ولا يلزم من ثبوت الشيء في الجمله ثبوته في التفصيل.
أما الحديث الثاني الذي هو حديث الرجل الذي اجتمع عليه الناس ودعوا عليه فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن الاستدلال به أيضا من وجهين. الوجه الأول أن ما حصل من الاجتماع والإنكار إنما كان على غير الحاكم، هذا كان على رجل عادي من عامة الناس، وليس هذا هو الموضع الذي نتحدث فيه، فموضع الحاكم موضع خاص فيه نص خاص، فخرج الحديث عن مسألتنا تماما. الوجه الثاني أن هذا الاجتماع الذي وقع كان اجتماعا اتفاقيا فطريا، يعني الناس هكذا بفطرتهم وبطبيعتهم اجتمعوا على شيء. الآن مثلا عندما يتشاجر اثنان في الطريق، تمام، ماذا يفعل الناس؟ يجتمعون، هذه فطرة، هذا أمر فطري بفطرة الناس هكذا بطبيعتهم يجتمعون، لا يقصدون ذلك، ولا يكون فيه الحشد ولا الجمع، ولا يكون فيه هذه المخالفات التي تكون في المظاهرات. إذن ليس كل اجتماع فطري يجيز هذا الاجتماع الخاص بالصورة الخاصة المعينة التي شرحنا ما تنطوي عليه من المخالفات بالنسبة للمظاهرات وأخواتها. ونعود إلى ذكر القاعدة: لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في التفصيل. فإذا ثبت الاجتماع الفطري العادي الذي لا محظور فيه فلا يلزم من ذلك ثبوت الاجتماع في مخالفات، الاجتماع على معصية الله عز وجل أو الاجتماع على أمر مخالف للشريعة. نعم.
قال: الجواب عن استدلال الحديث الثالث من وجهين: أولا أنه لا يثبت، ثانيا أن الاجتماع كان اتفاقيا لا محظور فيه.
وأما الحديث الثالث الذي هو قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، فأولا القصة لا تثبت كما هو موضح عندكم، وثانيا أن ذلك الاجتماع أيضا كان اتفاقيا فطريا لم يكن فيه شيء من محظورات المظاهرات وأخواتها. نعم.
قال: الشبهة الخامسة الاستدلال براعي مواقف السلف في الإنكار العادي على الحكام، وأمثلها موقف الرجل الذي أنكر على مروان تقديم صلاة العيد على الخطبة فأقره سعيد الخدري رضي الله عنه على ذلك.
هذه الشبهة تتعلق بمنهج السلف، يعني عندما نقول منهج السلف الإصرار في مناصحة الحاكم أو في الإنكار عليه، فيقولون: لا، ليس الأمر كذلك، ثبت عن بعض السلف خلاف هذا، ويأتون بمواقف متعددة لا يكاد يسلم لهم منها شيء، وتفصيل هذا له موضعه وقد أحلتكم عليه من قبل. لكن أمثل ما يأتون به ودائما ما يأتون به هو هذا الموقف. الموقف معروف، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري أيضا من وجه آخر، لكن موطن الشاهد في الواقعة التي أخرجها مسلم أن رجلا أنكر على مروان ابن الحكم وهو الأمير آنذاك أنه قدم ماذا؟ قدم صلاة العيد على ماذا؟ على أنه قدم الخطبة على صلاة العيد، فأنكر عليه الرجل ذلك وقال: كيف تفعل هذا؟ وأنكر عليه في ملأ من الناس، فأقره أبو سعيد الخدري وكان حاضرا، أبو سعيد رضي الله عنه كان حاضرا وأقره على ذلك وقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وذكر الحديث. يعني كان هذا هو السبب الذي أورد لأجله ماذا؟ الذي أورد لأجله الحديث. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب أولا هذه المواقف حكايات وأحوال ورقاء وأعيان لا يجوز تعميمها ولا اتخاذها منهجا، وعادة السلف على الإصرار في المناصحة والإنكار. ثانيا هذه المواقف ليس فيها شيء من مخالفات المظاهرات.
الوجه الأول: هذه مسألة سبقت معنا من قبل في قضية حكايات الأحوال ووقائع الأعيان، سبق هذا معنا من قبل في حديث أبي بردة بن نيار في الجزء السابق من المذكرة، فلن أعيد الكلام حتى لا نطيل، من أراد أن يرجع منكم حتى يستحضر تفصيل هذه المسألة فليفعل. عندنا ما يسمى بحكايات الأحوال أو وقائع الأعيان، بمعنى واقعة معينة حدثت وانتهت ومضى الأمر على ذلك، لها حكمها الخاص يختص بها ولا يتعداها إلى غيرها. فهذا الموقف أو هذه المواقف عموما ومنها هذا الموقف هي حكايات أحوال أو وقائع أعيان، لا يجوز تعميمها ولا اتخاذها منهجا. يعني عندما يقال منهج السلف، طريقة السلف، لا يقال هذا في مواقف فردية. الموقف الفردي لا يجوز أن يبنى عليه منهج، كما قال العلامة الألباني رحمه الله، وهذا من أدق ما قيل في هذه المسألة، هذا كلام مهم جدا. المواقف الفردية لا يبنى عليها ماذا؟ منهج. لا يقال منهج السلف كذا بناء على موقف فلان أو فلان أو فلان، إنما يقال منهج السلف فيما تظاهر عليه السلف، فيما انتشر بين السلف، يأتي عن الواحد والاثنين والعشر والعشرين، هكذا أمر متظاهر يتكرر في كلامهم وفي مواقفهم. يعني عندما نقول مثلا منهج السلف هجر أهل البدع، هل هذا جئنا به عن واحد أو اثنين أو ثلاثة من السلف ولا عن جميع السلف؟ عن جميع السلف، فلان قال هذا وفلان وفلان وفلان، أمور منتشرة ومتظاهرة عن السلف، والإجماع ينقله من ينقله من العلماء. لكن أن يأتي موقف فردي لبعض السلف أو لأحد السلف لا يجوز أن يبنى على ذلك منهج، ولا يجوز أن يقال منهج السلف كذا في هذه المسألة. فكيف إذا، يعني هذا الأمر في حد ذاته يا إخوة انتبهوا، هذا الأمر في حد ذاته، يعني لو افترضنا أنه لم يأتي معنا في المسألة إلا الأثر والأثران عن الرجل أو الرجلين من السلف، لا يجوز أن نقول هذا منهج السلف، تمام؟ هذا في حد ذاته. فكيف إذا ثبت أن معظم السلف على خلاف ما جاء عن من؟ عن هذا الرجل أو عن هذين الرجلين أو عن هؤلاء الثلاثة؟ عندئذ يختلف الأمر ويتأكد أن منهج السلف ليس على ما عليه أولئك الآحاد، هؤلاء الأفراد المعينون المحدودون لا يجوز أن يقال في طريقتهم إنها طريقة السلف. فعامة السلف على الإصرار في المناصحة والإنكار، وقد أحلتكم على موضع التفصيل من قبل، مواقف كثيرة وكثيرة جدا، وهكذا كلام العلماء في هذه المسألة يقررون ذلك ويبينون أن مناصحة الحاكم وأن الإنكار عليه كل ذلك يكون في السر. فإذا أتتنا بعض المواقف الفردية التي تخالف ذلك فنقول هذه حكاية حال أو واقعة عين، أمر حدث وانتهى ومضى الأمر عند ذلك، رجل قام فأنكر على الإمام ومشى الحال كما يقال، إذا نمشي، نقول طيب خلاص يمشى هذا، لكن أن يقال هو جائز هذا أمر آخر، أن يقال هذه طريقة السلف هذا أمر آخر، هذا منهج السلف هذا أمر آخر، تمام؟ الوجه الثاني أن هذه المواقف ليس فيها شيء من مخالفات المظاهرات. نعود مرة أخرى، هم دائما ما يستدلون بالأشياء في الجملة، بشيء حدث بشكل عادي ليس فيه مخالفات وليس فيه محظورات، يستدلون به على الصورة المعينة التي ثبتت فيها المخالفات وثبت فيها المحظورات. فالرجل كما بينت لكم قام فأنكر على الأمير وانتهى الأمر عند هذا، أين مفاسد المظاهرات؟ أين المعاصي التي سبقت الإشارة إليها؟ أين المخالفات التي شرحناها؟ لا وجود لهذا. إذن لا يصح أن نستدل بهذا على الصورة المعينة المحددة للمظاهرات والتي ثبت فيها المخالفات للشرع. نعم.
قال الشبهة السادسة: الأحاديث التي فيها الصبر على جور الأئمة محمولة على جور قليل أو مخصص لبعض الأفراد. الجواب: هذا التأويل لا يعرف عن أحد من أهل السنة، وإنما قاله أبو المعالي الجويني وحاله معروفة.
هذه شبهة، يعني طرحها ربما يكون مستحدثا أو سمعناه مؤخرا، لكن هي في الحقيقة قد وردت في كلام بعض العلماء من قديم، وإن كان الجويني حاله معروفة كما قلت لكم. هذه الشبهة التي سمعنا فيها من يقول: يا جماعة، هذه الأحاديث التي فيها الصبر على جور الأمراء المقصود بها الجور الخاص، يعني مظلمة تقع على فرد معين، جور يقع في قضية معينة أو في مجال معين، لكن إذا فشى الظلم وفشى الجور وصارت المنكرات عامة وكثيرة فعندئذ يختلف الأمر. فنقول هذا تأويل لا يعرف عن أحد من أهل السنة من الذي تأول الأحاديث على ذلك ومن الذي فهمها على ذلك. الأحاديث عامة كما سبق معنا، ليس فيها هذا الأمر، ليس فيها هذا التخصيص ولا هذا التقييد. الذي حملها على هذا المحمل هو أحد السابقين، أبو المعالي الجويني عفى الله تعالى عنه، وحاله معروفة، معروف ما كان عليه من المخالفات لاعتقاد السلف في مسائل متعددة وأشهرها ماذا؟ الصفات، تمام؟ وإن كان قد تاب قبل موته كما هو معلوم، لكن مثل هذا لا يؤخذ عنه اعتقاد أهل السنة، وخصوصا في مثل هذه المسائل. إذا كنا نتحدث في مسألة اعتقادية نبين فيها اعتقاد أهل السنة ومنهجهم، لا يؤخذ الكلام عن مثل هذا، تمام؟ الذي كان معروفا بنشأته على بدع وعلى انحرافات للسنة ثم تاب قبل موته، لا يجوز أن يعتمد هذا الكلام. فلا يصح أن يؤخذ بهذا التأويل، وهذا أمر لا يعرف عن أحد من أهل السنة. بل لما سئل من سئل من العلماء المعاصرين كما تعرفون كالشيخ الفوزان وغيره حفظهم الله، لما سئلوا عن هذا التأويل قالوا هذا كلام محدث ولا قيمة له، أو كما قال. نعم.
قال الجمعة السابعة: قد وقع الخروج من طوائف من السلف ولا يعدون من الخوارج.
هذه الشبهة في الحقيقة من أخطر ما يأتي به المخالفون. هذه الشبهة تتعلق أيضا بمنهج السلف، عندما يقال منهج السلف ترك الخروج على الأمراء، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، يقولون يا جماعة لقد خرج بعض السلف، بل أتوا بالخروج العملي بنفس القتال وبنفس السلاح، فهل تعتبرونهم خوارج؟ عندما نقول الخوارج هم الذين يخرجون على الحكام، يقولون طيب قد خرج فلان وفلان وفلان، فهل تقولون إنهم خوارج؟ هذه شبهتهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب أولا أن الصنيع المذكور مخالف للنصوص المتواترة التي تأمر الصبر على جور الحكام وتنهى عن الخروج عليهم، فلا يحل ترك شيء منها لقول أحد من الناس.
الوجه الأول أننا لا بد أن نرجع إلى النصوص الشرعية أولا، وهذه قاعدة الاتباع والاعتصام بالشرع. لا يجوز لنا أن نستدل ابتداء بقول فلان أو فلان من الناس، ويقال هذا خاصة للمتسننين من المخالفين الذين يقولون اتباع السنة والاعتصام بالنص وعدم تقليد الرجال وما أشبه ذلك. طيب كيف تتركون النصوص وتأتون بقول فلان وفلان؟ فالأخذ أصالة لا بد أن يكون على النصوص الشرعية، والأحاديث متواترة واضحة صريحة تنهى عن الخروج وتبين خطورته وتبين ما فيه من المفاسد وتتوعد عليه بأشد الوعيد، فكيف تترك النصوص، كيف يترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بقول فلان أو فلان؟ فابتداء هذا كلام مرفوض، عندما يأتوننا ابتداء بفلان أو فلان نقول هذا ابتداء مرفوض ولا يحل ولا يجوز، من استبانت له السنة لا يحل له أن يتركها لقول أحد من الناس. نعم.
قال الثانية: أن من خرج من المقام لم يسلم من الإنكار عليه، ومتى وقع الخلاف لم يجوز التعويل على أقوال المختلفين ووجب التعويل على الأدلة الشرعية.
الوجه الثاني أن هؤلاء الذين خرجوا من يحتج بهم المخالفون لم يسلموا من الإنكار عليهم، يعني لم يقرهم أحد على صنيعهم ذلك، حتى وإن كان منهم بعض الصحابة كما سيأتي معنا، لم يقرهم الصحابة على ذلك بل أنكروا عليهم ونهوهم. إذن ليس فعلهم هو الذي ورد وحده في هذا الباب، عندما تقولون فلان وفلان قد خرج وكأنه لم يأتي إلا فعلهم، وكأنهم لم ينكر عليهم أحد، أو كأن الناس أقروهم على ما فعلوا، وليس الأمر كذلك. وإذا وقع الخلاف، يعني الآن سنصير الأمر فيه خلاف مثلا على التسليم، يعني إذا اختلف فلان وفلان، ففلان يرى الخروج وفلان لا يرى، ففي هذه الحالة لا يجوز التعويل على مجرد أقوال المختلفين، ويجب التعويل على الأدلة الشرعية. عند وقوع الاختلاف لا نأتي بقول فلان ولا فلان، وإنما نفصل بماذا؟ بالأدلة الشرعية نفسها. نعم.
قال ثالثا: أن منهم من ثبت رجوعه بآخر كالحسين وابن الزبير رضي الله عنهما ومن خرج عن الأشعث.
هذا أيضا من الحقائق التي يجب أن توضح، ومما يكتمه المخالفون مع الأسف الشديد أنهم يقولون خرج فلان وخرج فلان ولا يأتون بالحقيقة، لا يذكرون حقيقة ما حدث. فنقول لا، منهم من ثبت رجوعه بآخره، يعني في آخر أمره، كالحسين وابن الزبير رضي الله عنهما، ومن خرج مع ابن الأشعث. التفصيل قد أحرتكم على موضعه من قبل، فمن شاء رجع إليه باختصار شديد. الحسين رضي الله تعالى عنه خرج على يزيد بن معاوية كما هو معلوم، وكان في أول الأمر يرى ذلك، وأنكر عليه من أنكر من الصحابة كابن عباس وغيره. وبناء على وعد أهل الكوفة لهم، وهم الذين يلطمون على ذلك الآن أنهم خذلوا الحسين، هؤلاء الشيعة عندما يلطمون ويفعلون كذا وكذا بناء على خذلانهم للحسين، فبناء على صنيع أهل الكوفة أو على وعد أهل الكوفة لهم خرج. فلما خذله أهل الكوفة وحاصره جيش يزيد، قال طيب يا جماعة أريد أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية، أو قال اختاروا مني إحدى ثلاثا، إما أن أرجع إلى الثغر، وإما أن أرجع إلى المدينة، وإما أن أضع يدي في يد يزيد. فأبوا ذلك حتى يستسلم، قال لابد أن تسلم نفسك، وقاتلوه على ذلك. فقتل رضي الله تعالى عنه وهو يدافع عن نفسه وعن أهل بيته، لم يقتل وهو خارج على الإمام، لم يقتل وهو خارج على ماذا؟ على الإمام. هكذا قال أهل العلم في شرحهم للواقعة التي حدثت. ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أيضا خرج على يزيد، ثم بعد ذلك ترك الخروج عليه عندما حوصر أيضا أو ما أشبه ذلك، ترك الخروج عليه. ولما مات يزيد بويع بالخلافة، بويع عبد الله بن الزبير بالخلافة، ونازعه عبد الملك بن مروان، وكان النزاع بينهما حتى قتل ابن الزبير في نهاية الأمر. إذن لا يصدق على ابن الزبير أنه كان ماذا؟ خارجا حين قتل، بل كان مبايعا بالخلافة، وكان الأمر في أقصى أحواله نزاعا بين الرجلين، خليفة مع خليفة، يعني وقت عدم استقرار أو عدم وجود جماعة بين المسلمين، فلا يصح أن يقال إنه كان خارجا بهذا الاعتبار. الذين خرجوا مع ابن الأشعث على الحجاج ندموا على ذلك. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أعلم أحدا منهم قتل، أي في أثناء القتال والخروج، إلا قد رغب له عن مصرعه، يعني نهي قبل أن يفعل ما فعل، نهي عن فعله قبل أن يفعله. قال: ولا أحدا منهم رجع إلا ندم على ما كان منه. تمام، فهذه الحقائق لا بد أن توضح وتعرف. نعم.
قال ربيعة: أن منهم من كان خروجه للكفر من خرج عليه لا لمجرد خصمه الذين خرجوا مع ابن الأشعث على الحجاج.
هذا أيضا مما يكتمه المخالفون، أن خروج من خرج على الحجاج لم يكن لمجرد الفسق، ولم يكن خروجا على حاكم فاسق، بل كانوا يعتقدون كفره. هكذا ذكر أهل العلم أيضا، وذكروا بعض الأمور التي وقع فيها الحجاج فكفره بها من كفره من السلف. نعم.
خامسا: أنه من استقر أمر أهل السنة والعقد إجماعهم على ترك الخروج فهو الحاصل في طبقة الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح المقرر به أصوليا وجوب الاعتبار بإجماع الحاصل بعد النزاع.
الوجه الخامس: قد استقر أمر أهل السنة وانعقد الإجماع على ترك الخروج، يعني لو سلمنا أن هذا كان اختلافا معتبرا، أنه وقع اختلاف مستقر بين الصحابة رضي الله عنهم، لو سلمنا بذلك نقول انعقد الإجماع بعد ذلك واستقر الأمر على ترك الخروج. وهذا هو الحاصل في طبقة الصحابة من خلال رجوع من؟ الحسين وابن الزبير رضي الله عنهما، لأن شأن ابن الزبير هو آخر شأن الصحابة في قضية الخروج. فابن الزبير أثبتنا أنه عندما قتل لم يكن خارجا، إذن الحاصل في طبقة الصحابة أنه استقر إجماعهم على ترك ماذا؟ على ترك الخروج. ثم استقر عليه الأمر بعد ذلك عند السلف وعند الأئمة. وفي هذه المسألة الأصولية التي هي انعقاد الإجماع بعد النزاع، الصحيح المقطوع به أن الإجماع الحاصل بعد النزاع يجب أن يعتبر به، ولا يجوز التعويل على النزاع القديم. نعم.
قال سادسا: أن الأئمة متفقون على عدد الخروج في مذاهب المبتدعة ونسبة أصحابه إلى البدعة دون اعتبار صنيع الأولين، وإنما عذروهم لخفاء المسألة عليهم.
الوجه السادس: أنه ليس نحن الذين نقول الخروج على الأئمة بدعة، إنما هو اعتقاد أهل السنة، وهو كلام السلف الذي أجمعوا عليه وذكروه في كتب المعتقد. فالنكير إذن يكون عليهم لا علينا نحن، نحن مجرد ماذا؟ ناقلين، ننقل كلام الأئمة. إذن عندما يقال أنتم تطعنون في السلف، إذن الأئمة هم الذين كانوا يطعنون في السلف، فالأئمة متفقون على أن الخروج على الحكام بدعة، وعلى أنه ليس من السنة، رغم علمهم بصنيع الأولين، وهذا مما لا يمكن أن يخفى، فلم يعتبروا بذلك، وحكموا على الخروج بأنه بدعة مخالفة للسنة، وأنه ليس هذا من منهج السلف ولا من طريقة السلف. طيب، لا يزال السؤال قائما، طيب الأولين يا جماعة لماذا لم يحكم عليهم بأنهم خوارج؟ الجواب: لأن المسألة ماذا؟ خافيت عليهم. فهذا تأصيل لدينا في قضية تبديع معين، وأن من وقع في مسألة وقد خفيت عليه، ذلك الزمان كان زمان فتن، ولم تكن الأمور فيه قد اتضحت ولا عرفت، فلهذا عذر الأولون. وكان من أراد أن يحتج بصنيع الأولين لم يعتبر له بذلك، وكان الأئمة ينكرون عليه ويقولون له: لا يجوز لك أن تحتج بصنيع الأولين، لأنه زل ولأنه أمر أخطأ فيه، ولا يجوز لك أن تتابع أحدا في خطأه. نعم.
قال السابعة: أن الخروج لم يأتي في الإسلام بخير قط، ولم يفلح من قام به يوم من الدهر، ولو كان فيه خير أو فلاح لكان السابقون أولى به من الخالفين.
هذا الوجه يتعلق بالسنة الكونية القدرية، أن هذا الخروج لم يأتي في الإسلام بخير أبدا، ولم يفلح الخارجون يوما أبدا، حتى وإن كانوا خيرة الناس في زمنهم. وقع في هذا من وقع من الصحابة ومن التابعين ومن المعروفين بالخير والفضل في هذه الأمة، ولم يفلحوا، بل كان في صنيعهم فساد عظيم وشر كبير ودماء كثيرة سفكت وحرمات انتهكت. فلو كان في هذا الأمر خير لكان الأولى به من؟ لكان الأولى به هؤلاء السابقون. فهذا أيضا مما يجب أن يعرف في هذه المسألة. أقف هنا والحمد لله.